الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال المصنف: ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه. بينا في الدرس السابق أن المصنف يذكر هذا المطلب وهو له دخل في تحديد موضوع المنطوق والمفهوم، وليكون الحديث في النقاط الآتية: أولا، هل لهذا البحث تأثير على بحث مفهوم الغاية، أو هو بحث استطرادي أو طرف علمي؟ في الواقع أنه يؤثر في النتيجة بشكل واضح كما سيتضح في المثال أو في الحديث الآتي، على اعتبار أن تحديد كون الغاية داخلة في المغية أو خارجة عن المغية يؤثر في تنقيح وتحديد موضوع المنطوق والمفهوم. فإن قلنا بأن الغاية داخلة في المغية، فالغاية محكومة بحكم المنطوق. فإن قلنا بالمفهوم، الغاية داخلة وقلنا بالمفهوم، معناه أن للحكم المنطوقي ينتفي عما بعد الغاية. حكم المنطوق ينتفي عما بعد الغاية. وإن قلنا، طبعا نقول ينتفي يعني يثبت عكسه نقيضه، وإن قلنا بعدم المفهوم فما بعد الغاية مسكوت عنه. مسكوت عنه ما بعد الغاية، مو الغاية، الغاية داخلة في حكم المنطوق، في المنطوق، وبالتالي مشمولة بحكم المنطوق. وإن قلنا أن الغاية خارجة عن المغية، الموضوع سهل بس يعني مراد بس تلتفت التفرعاته. وإن قلنا بأن الغاية خارجة عن المغية، فالغاية ليست مشمولة بحكم المنطوق. فإن قلنا بالمفهوم انتفى حكم المنطوق عن الغاية وما بعدها، مو مثل الحالة الأولى، انتفى عما بعد الغاية. وإن قلنا بعدم المفهوم، يعني الغاية خارجة وقلنا بعدم المفهوم، فالغاية مسكوت عنها. بالمثال، نأخذ هذا المثال اللي أمس ذكرنا: اقرأ الكتاب إلى الفصل الخامس. اقرأ الكتاب إلى الفصل الخامس. إن كانت الغاية داخلة بالمغية، يعني أن وجوب قراءة الفصول يشمل الفصل الخامس، فالفصل الخامس شنو حكمه؟ وجوب القراءة بمقتضى الحكم المنطوقي. فإن قلنا بالمفهوم ينتفي حكم وجوب القراءة عن الفصل السادس وما بعده. ليش؟ لأن الخامس بعد صار شنو؟ مشمول بالمنطوق. فالمفهوم ايش راح يسوي؟ يعني معناه انتفاء الحكم عما بعد الغاية، يعني عن الفصل السادس، احنا قلنا الخامس بعد هو الغاية. وإن قلنا بعدم المفهوم فما بعد الخامس يعني السادس مسكوت عنه. إذن على هذا الشق الأول، بناء على الدخول، الفصل الخامس يثبت له وجوب القراءة مطلقا، يعني قلنا بالمفهوم أو لم نقل. واضح هذا؟ الشق الثاني، وإن كانت الغاية خارجة عن المغير. الفصل الخامس مو ضمن الفصول الثابت لها وجوب القراءة، فيكون الفصل الخامس وهي الغاية غير مشمولة بالحكم المنطوقي. فإن قلنا بالمفهوم ثبت للغاية يعني الفصل الخامس عدم وجوب القراءة، بالمفهوم ينتفي حكم المنطوق اللي هو وجوب القراءة، فشين يثبت لي الغاية وما بعدها؟ عدم وجوب القراءة. وإن قلنا بعدم المفهوم فالفصل الخامس وما بعده مسكوت عنه. إذن من خلال بيان أصل القاعدة وتطبيقه بهذا المثال يتضح أن هناك ثمرة، لأنه بناء على الدخول مثلا، سأشوف الثمرة بشكل إجمالي، بناء على الدخول في مثل هذا المثال الفصل الخامس تجب قراءته على كل تقدير، بينما على عدم الدخول الفصل الخامس إما مسكوت عنه وإما يثبت له عدم وجوب القراءة. فبناء على ترتب هذه الثمرة على هذا البحث صار ديدن الأعلام أن يذكروا هذا البحث في ضمن بحث الغاية، في ضمن فصل مفهوم الغاية. هذا أولا، واضح شيخي؟ ثانيا يرى المصنف أن الغاية خارجة عن المغير، ودليله أن الغاية حد وحد الشيء غيره، حد الشيء غير الشيء، كما يقال في العرف مثلا دارك إلى الشارع. شنو يعني دارك إلى الشارع؟ حد بعد للشارع مثل دن صار غير. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا البحث إنما يأتي بناء على كون القيد، كون الغاية قيدا للموضوع، ولا يأتي إذا كانت الغاية قيدا للحكم. الغاية إذا قيد للموضوع يجي هذا البحث أنها داخلة في المغير أو غير داخلة، أما إذا كانت الغاية قيدا للحكم فلا معنى لبحث كون الغاية داخلة أو خارجة. لماذا؟ لأن الغاية من سنخ الموضوع، وكون الشيء داخلا أو خارجا لابد أن يكون من سنخ واحد، من طبيعة واحدة، من نحو واحد في الوجود. أما إذا كان الشيء وشيء آخر من سنخين مختلفين فلا معنى للبحث عن كونه داخلا فيه أو غير داخل. فمثلا سر من الكوفة إلى البصرة أو اقرأ الكتاب إلى الفصل الخامس، المغير هو مسافة وهي الكوفة، أو فصول في المثال الكتاب، والبصرة أو الفصل الخامس من سنخ المغير. الفصل الخامس فصل كبقية الفصول، والبصرة مسافة كمسافة الكوف، من سنخ واحد. فمنطقي أن نسأل داخل في المغير أو خارج عن المغير. هذا مثال من قيد الموضوع. أخذ مثال قيد الحكم. شنو المثال أخذنا؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه. بمقتضى كون الغاية قيد للحكم، فالمغيى هو منه الحكم، المغيى الذي نبحث عن أمده وحده هو الحكم، اللي هو شنو الآن في المثال الطهارة. الغاية شنو؟ العلم بالنجاسة. هل يمكن أن نتعقل أو نتصور كون العلم بالنجاسة داخله في ضمن الطهارة؟ أن الطهارة تشمل مصاديق، موارد، أشياء من ضمنها علم المكلف بالنجاسة. إذا الطهارة هي عبارة عن اعتبار شرعي باتصاف أشياء معينة أو أعيان معينة بكونها لا تحتاج إلى تطهير، لا تحتاج إلى غسل، جواز استعمالها في موارد معينة، اعتبار شرعي، طهارة اعتبار شرعي. علم المكلف بشيء بالنجاسة، المهم علم المكلف هو الغاية، أمر تكويني، حالة وجدانية نفسانية تحصل عند المكلف بمقتضى حصول مقدمات حواس وغيره. فهذا من واد من عالم الاعتبار، هذا من عالم التكوين، فهذا من مو فقط من سنخ مختلف، من عالم مختلف. فلا معنى لأن تكون الطهارة شاملة للعلم بالنجاسة أو غير شاملة، لا معنى لهذا السؤال أصلا. واضح إن شاء الله. قال ثم إنه في الغاية خلاف آخر، يعني غير الخلاف المفهومي كما أشرنا إليه، وهو أنها الغاية هل هي داخلة في المغيى بحسب الحكم أو خارج عنه. يعني إذا قلنا داخل أو خارج شنو تترتب؟ أنه الغاية مشمولة بحكم المنطوق أو غير مشمولة بحكم المنطوق. والأظهر خروجها لكونها من حدوده، فتوى أصولية. والأظهر خروج الغاية لكون الغاية من حدوده، من حدود المغية أو الموضوع، أو فلا تكون محكومة بحكمه، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة. ما أشرنا لهذا واضح بعد، كلامنا في تحديد قاعدة عامة. إذا كان في مورد معين خلاف هذا، فالأصل في الغاية أن تكون داخلة في المغاية. إذا في مورد معين تبين لا أنها غاية فبقرينة خاصة، وعليه وعلى يعني على الخروج تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، يعني من حيث المنطوق، حكم المنطوق، من حيث حكم المنطوق، كما أنه على القول الآخر عدم المفهوم تكون محكومة بالحكم منطوقا، أو مفصل بالعكس، كما أنه على القول الآخر يعني على الدخول تكون محكومة بالحكم منطوقا، على الدخول محكومة بحكم المنطوق. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت قيدا للحكم، فتختص بما كانت قيدا للموضوع فلا تغفل. فصل. لا شبهة في دلالة الاستثناء على إلى آخره. يعنون هذا الفصل عادة في كلماتهم بمفهوم الحصر. مقدمة أولى، وإن عنون هذا البحث في كلمات الأعلام بمفهوم الحصر، إلا أن الكلام فيه إنما يدور عن الاستثناء، ونسميه مفهوم الحصر، لكن كل كلامنا راح يدور وين؟ جمل استثنائية، كذا إلا كذا، إنما كذا كذا إلى آخره. وعادة يقع البحث بلحاظ أدوات الاستثناء، مو فقط أنه ندرس مرة ندرس الاستثناء بشكل عام ومرة لا، نأخذ كل أداة أداة ونبحث. وسنجد أن المصنف قسم الحديث في هذا الفصل إلى شقين، الأول حول أداة الاستثناء إلا، والثاني في بقية أدوات الاستثناء. مقدمة ثانية، جملة الاستثناء بإلا، جملة الاستثناء بإلا تارة بنحو الإيجاب من قبيل جاء القوم إلا زيدا، جملة استثنائية موجبة، وأخرى بنحو السلب نحو ما جاء القوم إلا زيدا، جملة استثنائية سالبة. مقدمة ثالثة، نعم ليش؟
ما جاء القوم إلا زيدا،
شنو يعني يأثر على المطلب؟ أقول ما جاء القوم إلا حمارا، ما يأثر كونه متصل أو منقطع، الكلام في كون المنتفي ما هو ويثبت لما بعد إلا أو لا يثبت، أو لا يثبت. أما ما بعد إلا من جنس ما قبلها، من غير جنس ما قبلها، اللي هو بالتالي يترتب عليه متصل أو منقطع، ما لم مدخلية في المقام، ولذلك لم يذكروه ولم نشر، لم يشر إليه المصنف ولم نعقد له أي مقدمة. أما إذا كان كلامكم من باب الفائدة أن هذا متصل فلا،
لا بس بالنسبة للمنفصل بعض الأحيان ما يكون
متصل، يعني منفصل، نعم
منفصل، ما يكون الحكم شامل للمستثنى.
ليش؟ نفس الكلام، سنلاحظوا بعد ما يكمل البحث، ما جاء القوم إلا حمارا شنو يعني؟ أو جاء القوم إلا حمارا، احنا لدي نشوف المستثنى اللي هو الحمار جزاكم الله في المثال، وبهذا مشمول بحكم المنطوق، عفوا بنقيض حكم المنطوق أو مسكوت عنه، هنا يدور الأمر كما سيتضح، إما أن يكون محكوما بنقيض حكم المنطوق وإما أن يكون مسكوت عنه. أما هو شنو صنفه، جنسه، طبيعته، مو مهم أصلا، نجيب غير شكل، جاء القوم أو ما جاء القوم إلا روبوتا، إنسان آلي ما حتى مو إنسان آلي، صارت بعد هي الروبوتات بشكل عام، حتى هاي يسمونها درونات ومدشين وما كلها بعد هي مشمولة بالروبوت، هذا ينطبق عليه جاء وما جاء. على كل المقدمة الثالثة، معنى المفهوم في الاستثناء هو ثبوت نقيض حكم المنطوق أو بعبارة أدق ثبوت نقيض سنخ حكم المستثنى منه، ثبوت نقيض سنخ حكم المستثنى منه للمستثنى. فالمستثنى على القول بالمفهوم محكوم بنقيض حكم المنطوق سلبا كان أم إيجابا، نقيض بعد. مثلا حتى يتضح هذا، جاء القوم إلا زيدا، فالمجيء جاء القوم المجيء حكم ثابت للقوم، فإن قلنا بالمفهوم يثبت نقيضه عدم المجيء لمن؟ لزيد،
فيكون القوم ثبت لهم المجيء، زيد ثبت له عدم المجيء. وإن قلنا بعدم المفهوم ثبت المجيء للقوم وزيد مسكوت عنه، إيش يصير معنى المفهوم بالجملة الاستثنائية؟ واضح إن شاء الله. طبعا بعد الفراغ عن عدم دخول المستثنى في شخص حكم المستثنى منه دائما أبدا إلى آخره مطلقا في جميع الأحوال، هو شنو؟ ما لم يثبت له حكم الحكم الشخصي للمستثنى منه، إنما يقع البحث عن أنه ثبت له عدم المجيء أو مسكوت عنه، بحيث إذا كانت عندنا جملة جاء القوم إلا زيدان وبعدين واحد إجا أخبرني قال جاء زيدون، يقع تعارض؟ لو ما يقع تعارض، إذا مفهوم يقع تعارض، لأنه بمقتضى المفهوم للاستثنائية لم يجئ زيدون فتعارض جاء زيدون. أما إذا قلنا بعدم المفهوم للاستثناء لم يقع التعارض، لأنه الجملة الثانية تقول جاء زيد، جملة ما جاء أو جاء القوم إلا زيدان، زيد مسكوت عنه خال من الحكم، فلا تنافي بين من يثبت حكما وبين من يسكت عن إثبات شيء. شيخنا
العفو، احنا خرجنا من دائرة المستثنى، هو مثلا لو مجيء لو شلون نقول مسكوت؟
فهذا راح يصير شنو؟ دليل عن مفهوم صحيح. هو بالتالي من قال بالمفهوم يقول باعتبار هذه المقدمة اللي سويتوها لازم أكون مفهوم، فشون أنا أقنعك بالمفهوم؟ فما راح أجزناك بمطلب ظل محتار، أنت بس تعقلت حقيقة المفهوم بالجملة الاستثنائية شنو؟ أنه حكم ونقيضه. من راح نجي للمفهوم يقول ما له معنى ما هو مفهوم الجملة الاستثناء بهذا المقدمة. المطلب الأول في إثبات المفهوم حسب المصنف، حسب مختار المصنف. يقول أولا يقول المصنف ويا شيخ عباس لا شبهة ولا إشكال في ثبوت المفهوم لجملة الاستثناء، هاي الدعوة. ثانيا دليلك شنو؟ لأن جملة الاستثناء تشتمل على خصوصية وهي العلية الحصرية، لازم هذه الخصوصية الانتفاء عند الانتفاء، وهو معناه المفهوم، والمفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء. فإن جملة الاستثناء تدل على اختصاص حكم المستثنى منه به بالمستثنى منه، ومعنى الاختصاص عدم ثبوت هذا الحكم لغير المستثنى منه، أو عدم ثبوت حكم المستثنى منه لما هو خارج عن دائرة المستثنى منه. يعني اختصاص الحكم بالمستثنى منه تعبير بمفادين، هو نفس هذا التعبير ينطيني معنيين، اختصاص شيء بشيء يعني ثبوته لهذا الشيء وانتفاؤه عما عداه، معنى الاختصاص هو هذا. فإذا قلنا أن المجيء مختص بالمستثنى منه يعني أنه ثابت له ومنتف مو مسكوت عنه، هاجا نستدل منتف عما خرج عن المستثنى منه يعني المستثنى، صار واضح؟ وهذا هو معنى المفهوم، انتفاء أو ثبوت النقيض لما عدا المستثنى منه. بالمثال جاء القوم إلا زيدا، شنو منطوقه؟ جاء القوم إلا زيدا، منطوقه اختصاص حكم المجيء بالقوم، مو هذا؟ ويلزمه انتفاؤه، انتفاء المجيء عن زيد، عن المستثنى. أخذ مثال سلبي، ما جاء القوم إلا زيدا، شنو المنطوق؟ اختصاص عدم المجيء بالقوم، حكمه شنو؟ ما جاء، فشنو منطوقها؟ اختصاص عدم المجيء بالقوم. ويلزمه انتفاء عدم المجيء عن زيد، يعني مجيء زيد. فنفس جملة هنا تقريبا تظهر الثمرة للي يريد يحرك تبادره وارتكازاته كما يدعي المصنف. من جملة ما جاء القوم إلا زيدا، هل تستشعر وتستظهر مجيء زيد؟ تفهم من هذه الجملة أن زيدا جاء، إذن أكو مفهوم. إذا تقول لا تردد وتبقى تشكك، إذن أنت ما مستظهر المفهوم. جاء الطلبة إلا عمرا، يعني كلهم إجوا بس عمر ما إجا، إيش المعنى؟ إذن أكو مفهوم. ما جاء القوم إلا، أو عفوا ما جاء الطلبة إلا أمير، يعني شنو؟ كلهم ما أجوبة. هاي سولو بتطلع هم بالتسجيل بس يوم باب اللطيفة، يعني نريد أن لاطف أخواننا البغداديين. طبعا البغداديين منا مو منا، وانا
أصلا مو بغداديين، بغداديين
سكن. يعني هذه أول ما رحت يعني بدراستي الأكاديمية، بعد أنا أول مرة أطلع من مناطقنا اللي هي أجواءنا كلامنا وحكينا هذا الاعتيادي. شو هذا؟ يريد واحد يريد يسوي اتفاقية أنه باشر ما نحضر كله، إحنا نسوي ضراب حتى يطولنا أوف وكذا. ساعتنا أنا فك بالجملة مالته، شو يريد يقولها؟ باشر لحد ما يجي، باشر لحد ما يجي، سيريدنا نجي لو ما نجي. وهو عنده ضمن كلامه، طب مو واحد واثنين، هم على الطريقة عند مجموعة كاملة. دقيت الباب طلع ما حد ماكو، وانت دقيت الباب طلع ما حد ماكو، يعني شنو سأكل لو ماكو؟ عند مثل هيك استعمالات مفهوم الاستثناء يتخربط كله. فهذا المصنف يعني في مقام الاستدلال يقول لها مفهوم، وبمقتضى ظهورها في الاختصاص بعد، والدليل على هذا المعنى هو التبادر، إذ المتبادر من جملة الاستثناء اختصاص الحكم بالمستثنى منه، يعني أن جملة الاستثناء بمقتضى الوضع وضعت للاختصاص، ولازم الاختصاص هو شنو؟ انتفاء الحكم أو ثبوت نقيض الحكم عن المستثنى. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، في رد دعوى أبي حنيفة، بعضهم يقول، بعضهم ما قلنا من، بعضهم يقول مثل هذا المطلب لا ثمرة ولا قيمة له، حتى ما أدري هسه شنو نقول، إنما في المقام يذكر مجاراة، مصنف ذكر مجاراة لمن سبقه. المصنف كما صار واضح عندكم مخلي أمامه منه صاحب الفصول والقوانين، الفصول أكثر شيء والقوانين في الفصل الأول القسم الأول، وراح يجينا بالقسم الثاني من القطع وما بعده، مخلي أمامه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. فباعتبار أنه هؤلاء الأعلام شنو يذكرون فهو يحاكيهم ردا وإثباتا نفيا وإثباتا، وإلا هذا راح يتضح المطلب كل قيمة مالي، ربما يدخل بالطرف العلمي. بس نسوي احنا هم نطيف ربع ساعة، هم ما عدنا ربع ساعة. أولا ادعى أبو حنيفة عدم المفهوم لجملة الاستثناء، جملة الاستثناء يقول ما لها مفهوم. لما؟ لأنه لو قلنا بجملة لو قلنا بالمفهوم لجملة الاستثناء للزم ما لا يمكن الالتزام به، وهو اكتفاء الامتثال للصلاة بالطهور. فقيه، شوف شوف شلون يفتهم. يقول لو قلنا أن جملة لا صلاة إلا بطهور لها مفهوم، يلزم أن من يتوضأ يحقق امتثال الصلاة. شوف شلون نقله، اللي يتوضأ بس يتوضأ خلاص، هاي بعد ما يحتاج يصلي كافي. إذا قلنا أكو مفهوم لهذه الجملة، بيانهم شلون هذا اللازم. يقول هذا الفقيه لا صلاة إلا بطهور، منطوقها شنو منطوقها؟ الصلاة الفاقدة للطهارة ليست بصلاة مطلقا، الصلاة الفاقدة للطهارة لي هذا منطوق ليست بصلاة مطلقا. هو يقول لا صلاة إلا بطهور، يعني مع عدم الطهور هذه مو صلاة. فنجب مجرد نغير صياغتها، الصلاة الفاقدة للطهارة ليست بصلاة وش خلالها مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء وجد الركوع أم لا، وجدت القراءة أم لا، وجد المادة السجود أم لا، بعد تمام صدق وعدم صدق الطهارة الصلاة على شنو؟ على الطهارة، صدق الصلاة مدار على الطهارة. فهذا المنطوق راح يصير حتى تسلسل وياي، الصلاة الفاقدة للطهارة ليست بصلاة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ أي سواء وجدت بقية الأجزاء والشرائط أم لا. مفهومها إذا افترضنا أن هذه الجملة لها مفهوم، شو راح يصير؟ الصلاة الواجدة للطهارة صلاة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ وجدت بقية الأجزاء والشرائط أم لم توجد؟ والمصنف هم يقحم مطلب الصحيح والأعم، فراح يصير هذا بناء على هذا الكلام منطوقا ومفهوما. يعني بالأول بالمنطوق الصلاة الفاقدة للطهارة ليست بصلاة، يعني لم يثبت لها عنوان الصلاة بناء على الصحيح، ويثبت لها عنوان الصلاة لكن ليست بصلاة تامة بناء على الأعم، وهكذا بلحاظ المفهوم. واضح إن شاء الله. وهذا المعنى هو يكمل استدلاله، يقول وهذا المعنى يلزمه أن من يأتي بالصلاة فاقدة للركوع أو السجود أو غيرها ولكنه محقق للطهارة، فبمقتضى المفهوم الذي هو الصلاة الواجدة للطهارة صلاة مطلقا، أن من يأتي بالصلاة بهذه الكيفيات وقد جاء بالصلاة، فمن يركع ويسجد متوضئا هذه صلاة، ومن يأتي بتمام الأجزاء والشرائط مع الطهارة هذه صلاة، ومن يأتي بالركوع مع الطهارة هذه صلاة، بل من يأتي بالطهارة فقط هذه صلاة. وهذا ما لا يمكن الالتزام به. واضح؟ هذه دعوة الفقيه. عندنا بالبلاغة يسمونها تهكم. ثانيا يجيب المصنف عن هذه الدعوة بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول: هذا الاشتباه والتوهم إنما جاء عن الغفلة، أو جاء من الغفلة عن تحديد المستثنى منه. يا أيها الفقيه، قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، ما المراد بالصلاة؟ أنت كأنما فهمت أن المراد في هذا الخطاب هو بيان حقيقة الصلاة وأنها طهارة، في حين أن المشرع في مقام اعتبار واشتراط شرط آخر يضمه لبقية الشرائط والأجزاء. فإن سمحت لنا، إذا تسمح لنا، نعدل لك المنطوق والمفهوم. شنو قلت أنت المنطوق؟ الصلاة الفاقدة للطهارة صلاة مطلقة. قل لك الصلاة تامة الأجزاء بما لها من الأجزاء والشرائط فاقدة للطهارة ليست بصلاة. يعني الصلاة المشتملة على كل ما اعتبره الشارع من أجزاء وشرائط إن فقدت الطهارة فهي ليست بصلاة. هذا المنطوق. مفهومها: الصلاة المشتملة على تمام أجزائها وشرائطها مع الطهارة صلاة. بعد مطلقا تسوي بها ماكو، ما له معنى مطلقا بها. واضح؟ وين تمام توهمك؟ من نشأ أنه أنت شنو خذت الصلاة؟ المشرع لما كان هالقرينة على هذا الفهم، المشرع لما كان، أو هيك نسأل الشارع شنو يريد بقوله لا صلاة إلا بطهور؟ شنو يريد؟ يريد أن يضم شرطا آخر علما للأجزاء والشرائط، مو يريد يوجد حقيقة الصلاة وأنها طهارة. فمن يحقق الطهارة تحققت الصلاة بأي شيء مع الطهارة أو وجود أي شيء. لا، هو أكو عنده حقيقة معتبرة سابقة اعتبرها بأجزاء وشرائط معينة، الآن في مقام ضم شرط آخر. فالمنطوق: الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط وفاقدة للطهارة ليست بصلاة. مفهومها: الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ومعها الطهارة فهي صلاة. هذا الجواب الأول. واضح إن شاء الله؟ الثاني، جواب الثاني، أن هذا الدليل هو دليل هذا التوهم غاية ما يثبت عدم المفهوم في هذه الجملة في لا صلاة إلا بطهور. وبناء على أن جملة الاستثناء موضوعة للاختصاص ويلزمها المفهوم، لا مانع من استعمالها في غير هذا المعنى مجازا مع قرينة. احنا شنو قلنا؟ جملة الاستثناء من موضوعة مو الاختصاص. هنا بهذه الجملة بأكو اختصاص؟ لا، ما فاستعملت في غير ما وضعت له، ما عندنا مشكلة. وأكو قرينة، وهي شنو؟ إذا سلمنا كلامك أنه يلزمه ما لا يمكن الالتزام به، فمعناته ماكو مفهوم، يعني ماكو اختصاص. فالجملة مستعملة في غير الاختصاص، يعني مستعملة في غير ما وضعت له بقرينة اللي هي هذا اللازم اللي تقوله. خب هذا غاية ما يكون شنو؟ استعمال للموضوع في غير ما وضع له بقرينة، وهذا لا مانع منه. إذ نحن ندعي بحسب الوضع وبحسب الاستعمالات الأولية لها مفهوم، ولا يمنع القائل بالمفهوم أن لا يثبت المفهوم في بعض الموارد بقرينة. هذا ظل على تعبير البعض، يعني ظل نوذن به كل مطلب طالع لنا واحد يقول ماكو مفهوم ويجب ما ينفي المفهوم عن جملة معينة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هذا بالهامش ذكره، هنطبق حتى إذا لحقنا إذا ما لحقنا. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم. في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم، اختصاص عن بعد هذه الخصوصية المستفادة من المنطوق التي يلزمها المفهوم كما سيأتي. سلبا أو إيجابا اختصاصه بماذا؟ بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى. ولذلك ولأجل الدلالة على الاختصاص يكون الاستثناء من النفي إثباتا، ومن الإثبات الاستثناء شنو راح يصير بعد؟ استثناء من الجملة المنفية ثبت، من الجملة الثابتة تنفي. دليل هاي كونها دالة على اختصاص هذا مدعى، وذلك للانسباق عند الإطلاق. اي مو مع القرينة، اذا ماكو كل قرينة مجرد استعمال قطعا فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور ضرورة ضعف احتجاجه. أولا بكون المراد من مثله من هذه صياغة الجملة أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، مو مثل ما أنت سويت عند المنطوق. المنطوق يراد من عنده شنو؟ أنه لا تكون الصلاة، لكن يا صلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها، هذه لا تكون صلاة مع عدم الطهارة إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها وبدون الطهارة لا تكون صلاة على وجه، يعني الوضع للصحيح، وصلاة تامة مأمورا بها على آخر، يعني الوضع للأعلى. هذا الجواب الأول. وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال، لا دلالة له لهذا الاستعمال على مدعاه، يعني عدم المفهوم أصلا غاية مهما استعمال في غير ما وضع له بقرينته، يعني عدم الدلالة على المفهوم بقرينة. وإحنا كلامنا نتكلم في القاعدة العامة مو في القرائن الخاصة. الجواب الثالث حتى ما نرجع باشر نكرر أو نعيد فد شيء ندخل في مطلب جديد. الجواب الثالث يشير لماذا الهامشي يقول هذا الكلام كله لو سلمناه إنما يأتي بناء على شنو؟ بالك يمي، إنه بناء على شنو؟ على تقدير. إحنا مو إحنا نحتاج تقدير خبر، عندنا هاي لا يسمونها لا نافية لشنو؟ تريد اسم وبعد خب خبرها وين؟ كون نقدر شو نقدر؟ هذا اللي تفضلت بين سماحة الفقيه شو يصير؟ بناء على تقدير موجود، لا صلاة موجودة هون، فيجي هذا كلام وتجي أجوبتنا السابقة. أما إذا قلنا لا راح نقدر ممكنة الصحة أو صحيحة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة ممكنة الصحة، اتأمل بعد بالمطلب بعد ما يجي استدلالك، لأنه غاية ما هنالك راح يصير أنه هذه الصلاة اللي من دون طهارة شنو ممكن أن تكون صحيحة وممكن غير صحيحة، مع الطهارة هم أنا شو يصير ممكن صحيحة وممكن غير صحيحة، هاي ممكن باعتبار منه باعتبار بقية الأجزاء والشرائط. ومنه شنو انقدح يأتي الكلام، قد انقدح يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد.